الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الاشتقاق. والاشتقاق رد في اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لما علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفتنا بصالح أمر. استيقاق في اللغة معناه الإقطاع، اشتق منه أي اقتطع منه. أما في الاصطلاح فهو ما عرفه المؤلف: ردك اللفظ إلى لفظ آخر مع تتم الأخرى، بشرط أن يكون متفق مع في الحروف الأصلية وفي ترتيبها ومشتركين في المعنى. هذا الاستقاق الأصفر، وهو معقود للباب، ويأتي الأكبر والكبير من باب الاستقرار. استقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، يعني أنه يجب أن يتفقوا في أصول الكلمة، حروف الأصلية يتفقون فيها وفي ترتيبها وفي المعنى ما في البيت يعني.
وفي المعاني والأصول اشترط تناسب بينهما منضبطا.
يقول لك اشترطوا فيه الاتفاق وفي الحروف الأصلية وفي ترتيبها وفي المعنى، كالضارب من الضرب وهكذا.
لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير.
يقول لك لابد في المشتق من تقدير اختلاف في الحروف الحركات بين المشتق والمشتق منه، إما أن يكون واقعا أو مقدرا. واقعا كالضرب، كضارب من الضرب، ومضروب من الضرب، ومقدر كطلب من الطلب. يتقدر حركة اللام ومصدر غيرها في الفعل المشتق منه، لأنه هو هنا ماشي على رأي البصريين أن المصدر هو أصل المشتق خلاف الكوفية. لابد من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، ما يكون محقق أنه يختلف الحركات، أو مقدر كطلب من الطلب.
وإن يكن لمبهم فقد عهد، مطارد وغيره لا يطارد.
مراد بالمبهم هنا الاسم المشتق شائع في جنسه، يكون مبهم مضطرب، أن هذه الصفة الموجودة في هذا موجودة في كل من قامت به، كالضارب من الضرب، وكالسواد من الأسود، وهكذا. أن الصفة موجودة، وإن كان لمعين فلا يصح. إن كان هنا اللفظ لمعين غير مبهم فهذا لا يصح القياس منه. الأمثلة ستأتينا مع الشيخ رحمه الله.
والجبد والجذب كبير ويرى، للأكبر سلمى وسلبا من دارة.
طيب يقول لك هذا الاستقاق الكبير والأكبر، سلم والسلب،
والجبد
كبير لأنه من الجذب، ويرى الأكبر. ويشترط في الاستقاق الكبير أن يتفق في الحروف وإن اختلف في الترتيب، والاتفاق في المعنى أن يتفق في الأصول، حروف الأصلية تكون موجودة في الكل، وكذلك المعنى موجود ولكن قد يختلف في الترتيب. لكن الاشتقاق الثاني لا يشترط فيه الاتفاق في كل الحروف، إنما يشترط فيه الاشتقاق في المعنى، وإن اتفق في بعض الحروف واختلف في بعضها كقوله المثال
الجذب والجذب كبير
ويرى سلما وثلبا
من درى
سلم والثلب، هذا الاشتقاق
الأكبر، سلما وثلبا من درى،
لأنه ما اتفقا في الحروف كلها وأصول كلها.
والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق.
يقول لك كما يكون الاشتقاق في العربي يكون في الأعجمي، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما سميت جبريل، قال لي أني من الجبل آتي بالجبروت، وجعله أنه مستقبل من هذا.
كذا الشقاق الجمعي مما أفرد، ونفي شرط مصدر قد عهد.
طيب يقول لك ان الجمع والتثنية مشتقان من المفرد، ومعنى الاشتقاق هنا الرد، ان الجمع والتثنية مردود، فكلمة رجلان ورجال يقول لك مردودة الى رجل، الى رجل. ونفي شرط مصدر قد عهد يقول لك انه يشتق من مصدر غير موجود، انه لا يشترط للمشتق ان يكون مصدره موجودا، فقد يشتق من مصدر غير موجود كعسى فانها فعل جامد، ومع ذلك يقول مشتق من مصدر غير موجود، غير موجود.
وعند فقد الوصف لا يشتق، واعوز المعتزلي الحق.
يقول اذا كان فقد الوصف اللي منه اشتقاق موجود ما في اشتقاق، ولذلك عجز المعتزلة في الجواب، عجزهم الجواب في قولهم ان الله سبحانه وتعالى عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، فكيف يكون الاشتقاق مع عدم وجود الصفة التي من الاشتقاق؟ وعوز المعتزلة الحق عند فقد الوصف لا يشتق، كيف يشتق منه الوصف غير موجود اللي هو اصل الاشتقاق؟ وعوز المعتزلة الحق في قول نسبة إثبات الأسماء والألفاظ التسمية لله سبحانه وتعالى ونفس الصفة، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، هذا ممنوع شرعا وعقلا.
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب.
أيوه كمل. لدى بقاء،
لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل.
أيوة.
ثالثها الإجماع حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى.
طيب هذا مرتبط مع بعض، يقول لك انه الاشتقاق اذا كانت الصفة موجودة سواء موجودة في الماضي او في الحاضر او في المستقبل الاشتقاق قائم، فالضارب مشتق من الضرب سواء في الزمن الماضي او الحاضر او المستقبل، يوصف به كل ما حصل منه هذا سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. طيب طائفة قالوا لا، لا يوصف به حقيقة إلا إذا كان متصفا به لاستحالة بقاء الوصف الزماني، إنه لا يوصف بهذا إلا وقت القيام به، إلا وقت القيام به. طائفة قالوا هو يوصف به ما لم يأتي مانع يمنع من ذلك، يبنى على هذا من رمى المطلقة، من رمى مطلقته إذا كانت رجعية لا خلاف أن له أن يلاحم، يدرى عن الحد الملاحم، هذا ما في خلاف، لكن إذا كانت مطلقة طلقة دائنة، إذا قلنا إن أنه لا يصف به إلا في حال القيام فهي الآن ما هي زوجة لا يلاحمها، وإذا قلنا أنه يلاحمها ولو كان بناء على أنه اتصف بها سابقا فيلاحمها، محل هذا ما لم يقم مانع يمنع من ذلك فيما لو تزوجها غيره، فحينئذ لا يصح أن تكون زوجة للاثنين، لأنه هنا الله يقول الذين يرمون أزواجهم ما لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية أشهر إلا الذين على كل حال ملاعن لهم، قالوا هذا باعتبار أنها كانت زوجته ما لم يتزوجها غيره، فحينئذ لا يضاف الحكم إلى ذلك، لأنه لا يستحيل عقل وشرعا أن تكون زوجة للاثنين في وقت واحد، أو بأن مثلا لا يشترط وجود الرابطة مع قيام الزوجية السابقة، هذا بناء على اعتبار ما كان أنها كانت زوجته وحتى الآن لم تتزوج غيره.
عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حقاق، فما كسارق لدى المؤسس.
طيب هذا اللي ذكرته، فما كسارق لدى المؤسس، مؤسسين المراد بهم السلوك سوكي سوكيان
فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس
حالة النطق
أو حالة النطق بما جاء مسندا، وغيره العموم فيه قد بدا.
هذا هو اللي مبنى عليه هذا. قالوا طيب انتم قلتوا انه لا يوصل بها حقيقة الا كان متصفا بها، غير ذلك لا يتصل به. على هذا من سرق الزمن الماضي وأقامت عليه البينة يقطع أو لا يقطع؟ قالوا يقطع بناء على ثبوت السرقة منه، وأن الحكم ثبت وإن كان ثبت في الزمن الماضي. فرض عليه بأنه إذا كان كافرا وسرق أنه لا يقطع، فكيف تقول أنه حكم قائم به وهو لا يقطع؟ قالوا هذا إنما قطعه الإسلام، لأن الإسلام يجب باقي، هناك سارق لدى المؤسسي حقيقة في حالة التلبس، أي في حالة التلبس هو قيام الوصف به فهو موصوم بحقيقة، وعليه فوصفه في غير ذلك الوقت يكون وصف مجازي لا حقيقة، لأنه ما هو متلبس فيه حالة المطيع أو ما جاء مسندا، أو أنه بحد اعتبار أنه ثبت من هذا الزمن الماضي فيبقى الحكم التالي المطيع. تقرأ الشيخ يوضح لنا الله يرحمه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الاشتقاق. هو لغة الاقتطاع، والمراد به عند الإطلاق الصغير، وهو المعقود له الفصل. أما الكبير والأكبر فإنما ذكر استطرادا. واعلم أن العدل المانع للصرف مع العلمية والوصفية نوع من الاشتقاق.
هو يجي في موانع الصرف العلمية والعدل كعمر قال معدول عن عام،
كعمر
يعتبر هذا أنه من الاشتقاق.
والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وعطف الذي تأصل.
ليش نصفته؟
هكذا
هذا هو الظاهر. ما فيه عامل ناس. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وعطف الذي تأصل. طيب عايش على كل حال.
والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وعطف الذي تأصل. وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما.
اشترط ماشي تناسبا بينهما نعم.
يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، بأن يكون المعنى الذي في المورود موجودا في المردود إليه، وأن تكون الحروف الأصلية التي في المردود موجودة على ترتيبها في المردود إليه.
ولا بد من الاتفاق في الحروف الأصلية وفي ترتيبها وفي المعنى، اتفاق في المعنى اللي هو المعقود المباد اشترط فيها الثلاثة فصح الاشتقاق.
كالضارب من الضرب. ومعنى رد لفظ إلى آخر أن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه. وقوله وأصدق في الذي تأصل يعني أن الأصل المشتق منه يصح الاشتقاق منه مطلقا، أي سواء كان حقيقة أو مجازا. فالحقيقة كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم، والمجاز كقولك الحال ناطقة بكذا،
يعني أن نسبة النطق إلى الحال نسبة مجازية. لذلك يقول لك يصح من الاشتقاق اعتبارا منها وإن كانت مجازية، لأن الحال لا تنطق.
فإنه مشتق من نطق الحال بمعنى دلالتها مجازا مطلقا.
مش تقول من نطق الحالي معنى دلالتها.
فإنه مشتق من نطق الحال بمعنى دلالتها مجازا مفردا على سبيل الاستعارة التبعية، على سبيل الاستعارة التبعية الصريحة التحقيقية. فما ذكره بعض الأصوليين من أن المجاز لا يشتق منه خلاف التحقيق، كما حرره علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية. وخرج بغير التناسب في المعنى نحو قتل ومقتل مصدر ميمي، لأن
المعنى هو واحد والشيء لا يشتق من نفسه.
والشيء لا يناسب نفسه بل هو هي. ونحو بان يبين فليس مشتقا من بين الظرفية لعدم تناسبهما في المعنى.
يعني بين معناها الاشتراك والبعد، وبين معناها مبينهما.
وخرج بقيد المناسبة في الحروف ما لم تتناسب حروفه في الأصل أو الوضع. أما عدم المناسبة في الأصل فالهالك، فإنه غير مشتق من الموت لعدم تناسب الحروف.
اختلاف الحروف نعم إن كان معنى واحد.
وأما عدم المناسبة في الوضع أعني الترتيب فكملح ولحم وحلم.
يعني الحروف موجودة كلها لكن اختلف في الترتيب، وإلا حروف كل الكلمات موجودة في كل واحد منها.
ولو كانت غير متناسبة في المعنى أيضا. وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة، فلا يشترط التناسب فيها، ولا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون أن تكون موجودة بالفعل،
لأن قد تحدث غيره لا يمنع الاستقاء كالمعتل العين أو ما كان آخره تاء أن يحدث حذف لامه، ومع ذلك هو كالموجود.
نعم. وقد يحذف بعضها من الأصل وهو المصدر.
الواو
زائد. نعم.
مع أن الواو زائد.
هو قال.
وقد
يحذف. لا إذ قد يحذف أي غير. وقد يحذف الواو زائد خطأ في المطلع.
إذ قد يحذف بعضها من الأصل وهو المصدر كزينة وعدة وفلة.
كزينة وعدة. كزينة المهزينة زينة.
كزينة وعدة وفلة.
أيوة.
وقد يحذف بعضها من الفرع أعني المشتقة كخف وقل وبع.
خف
كخف وقل وبع وقل
يعني وبع. فعل الأمر إذا كان عجوف يحذف احذف الأمر. أيوة.
وقلت وبع ونحو ذلك. لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، يعني أنه لا بد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق والمشتق منه تحقيقا،
طبعا في الحركات
كالضارب من الضرب أو تقديرا كطلب فعل ماض من الطلب بمعنى المصدر
من طلبين،
فعل ماض من
طلبين من طلبين من طلبين من الطلب ماشي طلب يطلبه.
نعم طلب
طلب هو لا يقول له انه محرك والفعل الماضي محرك.
نعم.
إذا لابد أن نقدر حركة اللام في المشتق انه غير في المشتق في المشتق. نعم.
فتقدر فتحة اللام في الفعل.
أيه.
فتقدر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر
ليختلف عن الأصل اللي هو المصدر
في غيرها في غيرها
الفعل غيرها.
نعم طلب فعل ماضي وليس كذلك، والمصدر من طلب طلبا كل منهم محرك مفتوح،
لكن العبارة قصدي العبارة
فتقدر فتحة اللام في الفعل
في غيرها في غيرها اللي هو في الفعل تقدر في الفعل غيرها في المصدر في المصدر
دائما عندي
العبارة
تقدر فتحة اللام
لام الكلمة أي لكن هنا طلع هنا يراد به الحرف الوسط أي حرف الوسط. نعم لأن الحرف الأخير محل إعراب مو محل تصريف، فاللام هنا المراد به الحرف وليس الوزن. أيوة. فهو محرك فتقدره ساكنا في الفعل تقديرا، تقدره ساكنا في الفعل تقدير ما هو أول واحد على أساس اشتراط المغايرة أنه يتغير حركات في المشتق في المشتق عن منهم في المشتق. عبارة رسول
العبارة تقدر فتحة اللام في الفعل في غيرها في المصدر.
أيوه
في المصدري ظاهر انه في المصدري لا 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 مطلوب واضح. نعم طيب جيب لي هو عشان هو اللي قال تبقى طيب.
وإن يكن لمبهم فقد أهد مضطردا وغيره لا يضطرد. الضمير في قوله يكن عائد إلى الاشتقاق، والمبهم اسم مفعول من الإبهام وهو ضد التعيين، ومراده بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لمشتق لها من صفة.
يطلق ذلك على كل ما قامت به الصفة،
ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من استصف بتلك الصفة، فكل من وقع منه الضرب صح أن يقال له ضارب، فضارب مبهم يصح إطلاقه على كل من صدر منه الضرب، وكل ذات قام بها سواء
وكل ذات
قام بها سواء مثلا صح أن يقال لذكرها أسود
أسود ولأنثاها سوداء
أن يقال لذكرها أسود ولأنثاها سوداء. فالأسود مثلا مبهم أي غير معين يصح إطلاقه على كل من صار به السواد. وقوله وغيره لا يضطرد يعني أن غير المبهم لا يضطرد فيه الاشتقاق، كالقارورة فإنها غير مبهمة بل معينة لكونها يقصد بها ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع.
لا يقاس الشق منه كل ما يستقر في المائع لأنه معينة مرد بها ما كان من الزجاج خاصة. نعم. ولم يعتبر فيها الصفة اللي هو الاستقرار حتى نستقمنه كل ما يستقر فيه. نعم.
وكالدبران لخصوص الأنجم المعروفة
ولا يقال لكل لأنه هو الدبران من الدبر ولا يقال لكل من يستقمنه لأنه المحيّة. نعم.
وكالأبلق لما اجتمع فيه سواد وبياض من خصوص الخيل دون غيرها من الحيوانات.
لا نطلق الأبلق على غير الخيل لو كان موجود هذا في الغنم لا يقال أبلغ النصاق بالخيل.
ومحل اضطراد لاشتقاقهما لم يمنع منه مانع فإن الله تعالى قال عن نفسه والله ذو الفضل العظيم.
يقول لك هنا أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية والله ذو الفضل العظيم ما نشتق منه بعض الصفات توقيفية هذا المانع منه أن الله سبحانه وتعالى لا يصفه إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى.
ولا يصح الاشتقاق له من ذلك فلا يقال له فاضل لأن أسماءه تعالى توقيفية. قال مقيده عفى الله عنه ضابط الاشتقاق المضطرد بالقياس الصرفي إذا أردت أن تعلمه فاعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان، الأولى أن يكون حدثا متجددا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس، الثاني أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسجايا والألوان ونحو ذلك، فالسجايا نحو الكرم والشجاعة والألوان كالسواد والبياض. والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد
لا يفصل لك رحمه الله أن الاشتقاق الأفعال تختلف ولذلك يختلف الاشتقاق منها ما لا يشتق منه إلا ثلاثة من المشتقات ومنها ما يكون خمسة ومنها ما يشتق منه الجميع إلا الصفة المشبهة فإنها لا تشتق إلا من الفعل اللازم فصل فيها رحمه الله. نعم.
والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد باختيار الفاعل له حالتان، الأولى أن تكون نسبته واحدة وهو
معناها غير متعدي لازم
وهو المعبر عنه باللزوم أي عدم التعدي أي المفعول به كالقيام والجلوس. الثانية أن تكون له نسبتان، نسبة إلى فاعله من حيث وقوعه منه ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه نحو الضرب، فإنه لا تتعلق حقيقته إلا بضارب ومضروب لأنه صفة إضافية حقيقته لا تتعقل فإنه لا تتعقل أو لا
تعقل
فإنه لا تعقل حقيقته إلا بضارب ومضروب لأنه صفة إضافية وهي لا تدرك حقيقتها إلا بإدراك المتضايفين، وهذا هو المعبر عنه بالتعدي إلى المفعول. فإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالكرم والشجاعة فلا يشتق منها باضطراد القياس الصرفي إلا ثلاثة أشياء، الأول الفعل ككرم وشجع، الثاني الصفة المشبهة ككريم وشجاع، الثالث صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو زيد أكرم من عمرو وأشجع منه. وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل له نسبة واحدة أي غير متعد للمفعول فلا يشتق منه بالقياس الصرفي إلا خمسة أشياء، الأول الفعل نحو قام ومشى، الثاني اسم الفاعل نحو قائم وماس
وماشي. نعم وماشي لا ظهر السين جمعنا
نحو قائم وماش، الثالث صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو زيد أمشى بالنميمة من بكر، الرابع اسم المكان كالمجلس والمسجد لمكان الجلوس والسجود، الخامس اسم الزمان نحو محل الدين رمضان، محل الدين رمضان أي زمان حلوله رمضان.
محل الدين رمضان زمان حلوله. نعم.
وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل باختيار الفاعل له نسبتان أي متعد إلى مفعول فإنه يستق منه بالقياس الفرطي جميع
المشبهات
إلا الصفة المشبهات فقط فإنها لا تصاغ إلا من صفة قائمة بالنفس لا من حدث
لا تصاغ إلا من فعل الله. نعم.
وبذلك تعلم أن المشتقات من المصدر المذكور سبع وهي الفعل نحو ضربة واسم الفاعل كضارب
نحو ضربة ضربة هو نفس المشتق منه
ضربة
أيوه نحو ضربة أو ضربة أيوه أجيب أيوه أجيب
وهي الفعل نحو ضربة واسم
ضربة
ضربة
أيوه أو ضربة أيوه أو ضربة المهم أنه هو الفعل المصدر هو الأصل.
نعم.
لماذا إيه الشيخ رحمه الله. نعم.
وهي الفعل نحو ضربه واسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب واسم الآلة كمفتاح واسم الزمان والمكان كالمضروب بمعنى مكان الضرب أو وقته.
مضرب. مكان المصدر ميمي.
المضرب.
أي. يطلق على الزمان والمكان. زمان ضربه زمان ضربه ومكان ضربه.
كالمضرب بمعنى مكان الضرب أو وقته.
نعم.
وصيغة التفضيل نحو زيد أضرب من عمرو.
أضرب من عمرو. نعم.
نحو زيد أضرب من عمرو. والجذب والجذب كبير ويرى الأكبر السلم وسلبا من درى. ذكر في هذا البيت الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. فالاشتقاق الكبير في الاصطلاح هو ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب. مع مناسبة معنوية كاشتقاق جبذ وجابل من الجذب فالمعنى واحد والحروف الأصول والحروف الأصول متحدة إلا أن ترتيبها مختلف في المشتق والمشتق منه. والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح هو ما فيه المناسبة في المعنى وفي بعض الحروف كاشتقاق سلم وسالم من السلب فلم تتناسب الأصول في اللام وإنما تناسبت في الفاء والعين. قال أبو حيان ولم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح وكان ابن الباسج يأنف به وقول المؤلف من في قوله من درى فاعل يرى والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحزاق يعني أن الأسماء الأعجمية قد تكون مشتقة قاله الأصفهاني في شرح المحصول والدليل عليه ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل لما سميت جبريل فقال لأني آتي بالجبروت. كذا اشتقاق الجمع مما أخرج ونفي شرط مصدر قد عهد يعني أن الجمع والتسمية مشتقان من المفرد فرجلان مثلا ورجال مشتقان من رجل والمراد بالاشتقاق في ذلك جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا والفرع مردود إلى الأصل وقوله ونسل شرط إلى آخره يعني أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر بل يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب وعليه فالأفعال الجامدة تعسى مشتقة ولا ينافي اشتقاقها جمودها
ولا ينافي اشتقاقها جمودها
إلا منافاة بين الجمود والاشتقاق. ألا ترى أن تبارك فعل جامد وهو مشتق من البركة وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق يعني أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق الضارب لمن لم يقم منه ضرب أصلا ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سواد خلافا للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر حيث زعموا أنه تعالى قادر بذاته لا بقدرة قامت بذاته عالم بذاته لا بعلم قام بذاته وهكذا في كل صفات المعاني فرارا منهم من تعدد القديم
ومذهبهم ظاهر البطلان، إذ لا يعقل كونه قادرا من غير قدرة، عالما من غير علم. وأشار المؤلف إلى هذا بقوله: وأعوز المعتزلي الحق، وأعوزه الشيء واحتاج إليه، يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج لاتباعه. واحترز المؤلف بالوصف في قوله: وعند فقد الوصف من العين فإنها يستق منها، مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بها، اشتقاق التامر واللابن من التمر واللبن، مع أنهما لم يقوما بذات صاحبهما، كما في قول الشاعر: وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي تامر،
يعني عندك لبن وتمر كثير.
وكاشتقاق المدني والمكي من مكة والمدينة، حرسهما الله ونحو ذلك
تنسب إليه.
وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، يعني أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام للذات وجب اشتقاق الوصف للذات منه، فكل ذات قام بها علم، فكل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض ونحو ذلك، وجب أن يشتق لها العالم والقادر والأسود والأبيض مثلا من تلك الصفات المشكورة القائمة بها. وقول المؤلف ذو الاسم يعني المعنى الذي له اسم في العربية كالأمثلة المذكورة، واحترز به عن المعنى الذي ليس له اسم في العربية كأنواع الروائح فلا يصح الاشتقاق منها.
أنواع الروائح والطعون صحيح،
فلا يصح الاشتقاق منها لعدم وجود لفظ يعبر به عنه.
مولد لكل رائحة لفظ يدل عليها، ولا كل طعم لفظ يدل عليه، لذلك تقول رائحة الخل، رائحة الزهور، رائحة كذا تنسب إلى. نعم.
فلا يصح الاشتقاق منها لعدم وجود لفظ يعبر به عنه حتى يصح منه الاشتقاق، وضمير الفاعل في قوله وجب للاشتقاق، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. ثالثها الإجماع، حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلقة، فبعضهم نفى وبعض حقق. الضمير في قوله فرعه راجع إلى الوصف المشتق منه، فهو الأصل وفرعه المشتق. وقوله إلى الحقيقة انتسب، أي يقال له حقيقي ما دام الوصف المشتق منه قائما بالذات، فالقائم مثلا مشتق من القيام، إلا أن القائم لا يكون حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقيام. فقول المؤلف لدى بقاء يتعلق بقوله إلى الحقيقة انتسب، أي انتسب الفرع الذي هو المشتق إلى الحقيقة، فقيل فيه حقيقي عند قيام الوصف بالمحل. وقوله بحسب الإمكان يثير به إلى أن بعض المصادر التي منها الاشتقاق يكون سيالا،
معناها يحصل شيئا فشيئا. التكلم ما يحصل دفع، هذا يسمى مصدر سيال. التكلم مثل الطمأنينة، هذا سيال ما يحصل دفعة واحدة، ويقول لك سيال هذا يصح الاشتقاق منه باعتبار الجزء الأخير، ما دام جزء قائم بالمحل فيصح الاشتقاق منه لوجود الوقت القائم به، هو يسموه نصف السيار الذي لا يحصل دفعة واحدة. فالتكلم لا يحصل دفعة واحدة،
يكون سيارا أن يمضي تدريجا شيئا فشيئا كالتكلم، فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال بالذات بحسب الإمكان.
هذا جزء من القائم بالذات يشتق منه حقيقة،
لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجا، فحسب الإمكان فيه آخر.
بحسب الإمكان
فيه آخر جزء منه. وقوله عند الجل يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابن سينا قالوا بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق، ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل، فيصح تسمية القائد قائما باعتبار قيام سبق له أمس. وقوله ثالثها إلى آخره، يعني أن أهل القول الثالث قالوا قالوا أجمع المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوقت بعد مفارقته، حيثما طرأ على المحل وقت وجودي يناقض الوقت الأول الذي منه الاشتقاق، كتسمية القائد قائما باعتبار قيام سابق، وأنه يصح مجازا لإطلاق أحد الضدين وإرادة الآخر، وقوله عليه يبنى إلى آخره يعني أنه ينبني على الخلاف المذكور من رمي مطلقته بائنا بالزنا.
مرمى مطلقة بائنا بالزنا.
مرمى مطلقة طلاقا بائنا.
طلاقا بائنا.
يعني أنه يبنى على الخلاف من رمى مطلقته.
غير زوجة. مرمى مطلقة طلاقا
بائنا. مرمى مطلقة طلاقا بائنا. مرمى مطلقة طلاقا بائنا.
يعني أنه ينبني على الخلاف من رمى مطلقة طلاقا بائنا بالزنا، فعلى أنها لا تسمى زوجة بعد مفارقة وصف الزوجية لها، فإنه يحد القاذف ولا يمكن من اللعان لأنه رمى من لا تسمى زوجة، وهذا هو معنى قوله فبعضهم نفى وعلى أنها تسمى زوجة.
إن الله يقول الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة واحدين شهادات من الله تسمى زوجة باعتبار ما كان،
وعلى أنها تسمى زوجة بعد مفارقة وقت الزوجية لها فإنه يلائنها لأنها تسمى زوجة، والله يقول والذين يرمون أزواجهم الآية، وهذا معنى قوله وبعضهم حققه
مطلقة.
نعم هي مطلقته لكن غير مطلقة سابقا مطلقة، طبعا لا يلائن لا للزوج، هو هنا المراعى في انه كان زوجها.
نعم.
هل يعتبر ما كان حتى يكون للملاعنة ويسلم من العد او لا؟ هو لو قال مطلقته كان الامر واضح.
ايوه.
وعلى القول الثالث اذا كانت متزوجة بغيره لم يلاعن.
لم يلاعن
لطهوره بطروي وصف زوجودي
وصف وجودي مانع
بطروي وصف وجودي هو زوجية الثاني على المحل الذي هو الزوجة تناقض الأول الذي هو زوجية الأول لاستحالة اشتراك الزوجة بين زوجين وإن كانت غير متزوجة بغير
زوجة تناقض ما أن تكون زوجة الأول أو زوجة الثاني وهي طبعا زوجة الثاني يكون نقول هي زوجة غير زوجة هذا هو النقيضين نقضان أمران وجوديان بينهما غاية منافع لا يستمعان معا ولا يرتزعان معا لوجه كونهم نقيضة هي زوجة الثاني وليس زوجة الأول
وإن كان غير متزوجة بغيره لاعن ولم يذكر المؤلف هذا ولكنه ذكره في شرح عن ابن المواز
عن ابن المواز
فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. اعلم أولا أن اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمطروق اختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيون والنحويون، فهما عند البلاغيين ذات متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولا حدود، فهو حقيقة في من قام به الوصف في الحال أو الماضي أو الاستقبال في قوله تعالى والسارق والسارقة، حقيقة في من وقع منه هذا الفعل في من وقع منه هذا الفعل في الماضي أو الحال
والاستقبال
إلى يوم القيامة، ولذا لو شهد عند القاضي بأن فلانا سارق في الزمن الماضي لحكم عليه بالقطع. ومن طرأت منه السرقة بعد نزول الآية كان داخلا في معناها دخولا حقيقيا، وهذا المعنى الذي عليه البيانيون هو الذي عليه السبكيان تاج الدين ووالده تقي الدين، وهما مراد المؤلف بقوله لدى المؤسس بصيغة اسم الفاعل ومعناه صاحب الأصول. فإن قيل ذكرتم أن البيانيين يقولون إن الوصف اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار جمال او حدوث. وان السبكيين على قول البيانيين كيف يجتمع ذلك مع انهما يقولان ان اسم الفاعل مثلا لا يكون حقيقة الا في حالة التلبس بالمصدر الذي منه الاشتقاق او باخر جزء منه ان كان سيالا. فالجواب ان اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس لأن الزمان باعتبار النطق والتلبس باعتبار الفعل. فصح للسبكيين اعتبار حالة التلبس دون اعتبار الزمان. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا لم يعتبر فيه زمان، فهو يشمل السارق الآن والسارق فيما مضى والسارق في المستقبل. ولكن تحقيق إطلاق اسم السرقة عليه بالفعل على سبيل الحقيقة إنما هو باعتبار حالة تلبسه بها، فظهر الفرق بين الأمرين. فإن قيل يلزم على ما ذكرتم أن من كان يسرق ويزني قبل نزول آية السرقة وآية الزنا أنه يحد، والجواب أن وقت سرقته أو زناه إن كان كافرا ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله، وإن كان مسلما فالمانع من حده أن ذلك الفعل في وقته الماضي ليس حراما عليه. والله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم.
أنا قبل نزول الدليل ما كان حرام، أستطيع سؤال إباحة.
فإن قيل يلزم على قول السبكيين أن من قامت عليه بينة بالسرقة في الزمن الماضي أنه لا يقطع، لأنه عندهما لا يسمى سارقا حقيقة إلا حالة التلبس، وهو الآن غير متلبس بالفعل، فيلزم عليه أنه الآن غير سارق فلا يقطع. فالجواب أن وقت تلبسه بالسرقة صار سارقا حقيقة، فوجب عليه الحد في ذلك الوقت لأنه سارق في ذلك الوقت لا لأنه سارق الآن. وقول المؤلف أو حالة النطق بما جاء مسندا إلى آخره، يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه، فقال في المسند إليه يعني أن القرافية
أو حالة النطق بما جاء مسندا إلى آخره،
يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المسند
وقول المؤلف
أو حالة النطق بما جاء مسندا إلى آخره، يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه.
وقول المؤلف هو حارس النقص بما جاء مسند إلى آخره أو فيه لتنويع الخلاف
زيادة هذه.
نعم
زيادة. يعني أن القرافية
خلينا
جملة اعترافية للبيع تنويع الخلاف، أن القرافية هي فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه. فقال في المسند إليه فقال في المسند أيوه وحالة النطق
لا
وقال في المسند مثلا قال المسند مثل قولي سبكيين بل قدمنا آنفا، وذلك هو مراده بقوله وحالة النطق أو حالة النطق بما جاء مسندا. وقال في المسند إليه من اسم فاعل أو مفعول مثلا أنه حقيقة مطلقا في الحالي والماضي والمستقبلي، وذلك هو معنى قوله. هذا سقط مختلف في البيان. أيوه هذا عنكم أرفعوا القرافي لا سبيل لي نقل عنه قرافي التنقيح ويسان التنقيح أو غيره.
فقول المؤلف أو حالة النطق بما جاء مسلا إلى آخره كذنة اعتراضية أو فيه لتنويع الخلاف
بيّن هذه
أو
تنويع
أو فيه لتنويع الخلاف هذه جمع اعتراضية.
أيوه ماشي
لا نقرأ يعني أن القرافية لتنويع الخلاف
يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه، فقال في المسند إليه مثل قول السبكيين
مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا. هذه ولا قال عندكم؟
نعم.
لا لا لا. فقالت المسند.
المسند
ثم المسند إليه.
خرج خرج كبير.
نعم.
خرج كبير.
أيهما قال المسند أم المسند؟
هو فرق. فرق هنا الشيخ فرق القراز فرق بين المسند والمسند إليه. فجعل في المسند من يقبل 60 وفي المسند إليه خلاف ذلك. فرق كبير. اقرا لهم العبارة مرة ثانية.
فقال في المسند
مثل
قول السكيين الذي قدمنا آنفا وذلك هو مراده بقوله
أو حالة النطقي.
نعم.
بمعنى المسند.
وقال في
ها؟ نعم وغيره العموم فيه
قد. هذه السكة هذه العبارة السكة. هذه العبارة السكة.
أيوه. لسه ما جاء.
هذه العبارة السكة. الآن هذه العبارة التي سقطت التي نحن بصدد قراءتها الآن.
أيوه.
أو حالة النطقي بما جاء مسند وقال في المسند إليه من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة مطلقا في الحال والماضي والمستقبل.
وهو
وذلك هو معنى قوله
ذلك هو معنى قوله
تماما
من خرج هو معنى قوله وغيره العموم فيه قد بدا
قد بدا
افتخرت كبيرة لا ترى تستوى نبدو لها عليكم
ونعد العبارة
أيوه.
وقول المؤلف او حالة النطق بما جاء مسندا الى اخرين يعني ان القرافي فرق في ذلك بين المسند والمسند اليه فقال في المسند مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا وذلك هو مراده بقوله
أو حالة النطق
كل هذا خرج
أيوه.
وذلك هو مراده بقوله أو حالة النطق
أنت تملي عليه
نعم
أيوه. حسب شوية عشان يتم
أو حالة النطق بما جاء مسندا وقال في المسند إليه من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة مطلقا من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة مطلقا في الحال والماضي والمستقبل وذلك هو معنى قوله
لا هو انه وصل نعم أيه.
الان نرجع الى الاصل وغيره العموم في قد بدا
معنى قوله وغيره العموم
نعم
سمي.
وقول المؤلف او حالة النطق بما جاء مسندا الى اخره أو فيه لتنويع الخلاف يعني أن القرافية فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه فقال في المسند مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا وذلك هو مراده بقوله أو حالة النطق بما جاء مسندا فقال في المسند إليه من اسم فاعل أو مفعول مثلا أنه حقيقة مطلقا في الحال والماضي والمستقبل وذلك هو معنى قوله وغيره العموم فيه قد بدا وقال في المسند من اسم فاعل او مفعول مثلا
هذا كله ان
وذلك هو معنى قولي ماذا يجب
عليهم هذا يعتبر عليك متبع
وذلك هو معنى قولي وغيره
العموم قد بدا
وغير العموم أضرب عند وقود وغير العموم
فيه قد بدا
أيوة قد بدا
في المسند
أيوة
العبارة في سداد
في سداد
نعم وغيره العموم قد بدا
شوف هنا
ومثال كونه
مثال كونه وصف وسندا زيد ودارب ومثال كونه
وسندا
إليه، لكن هذا تابع لهذا لكن هذا الإشارة فيه تنشينا محدود.
هذا العبارة إيش معنى العبارة؟
وقال ابن المسند هذا هنا ما هو واضح، هذا هو شيء المشار إليه
من الطول الثاني
من سندي من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة في حالة النفس حالة
النفس
هذا ما هو واضح.
نعم
التعليق هذه ما هو واضح.
طيب العبارة التي بعد هذا الشيء
يقول وذلك هو معنى قوله وغيره العموم فيه قد بدا، وقال في المسندي من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة في حالة النفس به خاصة، فقولك زيد ضارب عنده حقيقة في وقوع الضرب وقت النقص فلا لا فيما بعده ولا قبله إلا على سبيل المجاز، وحجته أنه يراد به الحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضور الزمان، وقول المؤلف أو حالة النقص بالجر عطل على حال التلبس
ويلزمه حضور الزمان هنا
بشأن
هذا
هو عدد التكرار
وهذا القوط عليه يعني هذا الكلام
وإذا فرسوا
نعم وقول المؤلف
نعم وقول المؤلف أو حالة النطق بالجر عطفا على حالة التلبس، والوصف كسر الفاعل عند النحويين يراد به الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق، وإطلاقه على المستصف به قبل ذلك أو بعده مجاز على قولهم أعني النحويين. ومثال كون الوصف مثلا
هذا هو
وزار كونه مستدن إليه والسارق والسارق والفقصة وإيديهما الزانية والزانية والزانية تجدوا كل واحد منهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الترادف. وذو الترادف له الحصول له حصول، وقيل لا ثالثها التفصيل، وهل يفيد الثالث التأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا للصالحين. الترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى، متعدد اللفظ ويتحد المعنى. قال وذو الترادف له الحصول وقيل لا ثالثه التفصيل، يعني فيه ثلاثة آراء العلماء: المنع مطلقا واللواز مطلقا والتفصيل. ثلاثه في اللغة ومنعه في الشرع. هذه الترادف له الحصول فقيل لا ثالثها التفصيل. الذين منعوا قالوا لأنه لا فائدة فيه، لأنهم منعوا في اللغة مطلقا، وقالوا لأن ما يظن من الترادف بين الألفاظ فلا بد من معنى يكون في أحدهما لا يوجد في الآخر. هذا المقول عن بعض علماء العربية، قالوا لأنه الإنسان والبشر، فالإنسان قالوا من النسيان والاستئناس، والبشر من البشرة، فمنعوا لهذا. والذين قالوا بوقوعه قالوا واقع جائز عقلا وواقع شرعا ولغة، كالأسد والغضنفر شيء واحد، وكالقمح والبر شيء واحد. والذين منعوا في اللغة قالوا منعوا في إعجازه في اللغة ومنعوا في الشرع، قالوا لأنه في اللغة يكون له فوائد، وكونه يكون في الشجع ومحسنات الشعرية وهو البديع وهو لها، وفي الشرع قالوا هل يؤدي إلى عدم معرفته بعدم الفائدة بعدم فائدته، وهو في الفائدة لأنه قالوا أن فائدة أن في بعض الكلمات قد لا يستطيع بعض الناس النطق بها كالأزهر، لا ينطق بالراء، فبدل ما يقول البر ويعجز عن النطق بالراء يقول القمح. على كل حال هو واقع شرعا كما في الفرض والواجب عند غير الحنفية، ويقولون إنهما مترادفان لشيء واحد. نعم ترادف قال لا ثالث التفصيل هو هذا.
ما يفيد الثالث التأييد؟
طيب يقول لك الثالث اللفظي كقولهم حسن بسن، عطشان مطشان، شيطان ليطان، هل يفيد قال لك بالتعيد بحيث هو ينفي المجازة ويؤكد الحقيقة أي لا؟ والقول الصحيح أنه ينفي، أنه يقوي له، وأن العرب ما جاءت به إلا للتوكيد. وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز والتوكيد؟ هل يفيد رفع المجاز عن اللفظ بحيث يكون يدل على أن المراد حقيقته كما في قولك جاء زيد في التوكيد جاء زيد نفسه، والتوكيد لأن المراد ذاته لا حضر ولا أمر آخر، أو هو يرفع المجاز. قول الصحيح أنه جاء التوكيد، وأن العرب ما جاءت به إلا لفائدة.
وللرديفين تعاور بدا
بخلاف التوكيد، فالتوكيد القول الصحيح أنه يرفع المجاز ويدل على إرادة الحقيقة. والفرق بين تابع والتالي والتابع أن التالي لا معنى له بنفسه ولا يأتي إلا تبعا لي الذي يتلوه، كشيطان ليطان عطشان نطشان حسن بسن. وأما التوكيد فلا يدل على معنى في نفسه ومستقل في معناه، هذا الفرق بين المعنى.
وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا.
يقول لك إن فائدة ترادف أن كل منهم يحل محل آخر، تعاور أي تتابع، يأتي هذا بدل هذا، يأتي هذا بدل هذا، يختلفون على المعنى نفسه. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، إن لم يكن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باللفظ فلا يجوز الإتيان برديفه كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل، فلا نأتي بما يدل على التعظيم بدل تكبيرة الإحرام في الدخول للصلاة ولا بمراجعة الصلاة من الألفاظ، لأن الله تعبدنا بهذه الألفاظ. لفظ لي أبي حنيفة رحمه الله لم يكن بواحد تعبدا.
وبعضهم نفي الوقوع أبدا،
يعني قال ممنوع حصول التراده أبدا، مقولا ظن عن ثعلب عن ابن فارس هذا ما في الوقوع أبدا. وبعضهم بلغتين قيدا، بعضهم منعه في لغتين دون لغة واحدة، يعني أن مثلا العرب التميمي له لغة لا ينطق إلا بها، وكذلك غيره من قبائل العرب، لكن هذه اللغات العربية هي بالنسبة للغة العربية لغة واحدة، والذي يقابلها العجمية، فإذا لا يكون من لغتين كالعربية والعجمية، وإنما يكون في لغة واحدة.
دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام.
ينبني على هذا الخلاف، من عجز عن الدخول في الإحرام من الصلاة بتكبيرة الإحرام، يقول من عجز في الإحرام
بما به
الدخول في الإسلام، بما يدخل، هل يدخل بما يدخل به الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو بالنية عند من عجز قال يدخل بهذا، أو يدخل بما يرادفه من لغته. أما في التركيب يقول لك ممنوع، وأما في الإفراد بعضهم أجازه وبعض المعلمين أجازه على الإفراد ولو كان من غير اللغة العربية، يعني لغة أخرى، قال لا مانع أن يدخل بما يؤدي معنى التكبير من لغته، الذين أجاز ذلك بحسب الإفراد. الإفراد يقول لك لا مانع فيه من تعديل أشياء، ثلاث ترتيب يمتنع. أيوه إفراد كلمات، ايوه مثلا الله تأتي ببدلها من لغة اخرى ما يدل على نفس التسليم، فهكذا بخلاف التركيب فهو يقول لك الممنوع. نعم.
او نية او باللسان يقتدي،
هو هذا او بنية، يأتي بالنية فقط نية الدخول في الصلاة، او بلسانه بما يراد في ذلك من لغته على من قال بذلك. هو يقول لك المفرد لا مانع منه، هو تعداد ذلك على المفرد، بخلاف التركيب هو اللي فيه هذا الخلاف.
ممكن منع التركيب لدخوله المجاز؟
لا، لأنه تغير الوضع، التركيب اختلف الله تعالى.
قال قرآن بلا جميع جوازه ليس بمذهبي،
ينبني على هذا، هل يجوز لغير العربي أن يقرأ ما معنى القرآن بلغته عند المحققين والجمهور لا يجوز. عند أبي حنيفة رحمه الله يقول لا مانع وخالفه صاحبا.
برأي الأكثري وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سبب.
مشترك هو أن يدل اللفظ على أكثر من معنى، أي على معنيين أو أكثر، كالقرء يدل على الحيض وعلى الطهر، وكالعين تدل على الباصرة والجارية والذهب والفضة وذات الشيء ولذلك من المعاني كذلك. وقوع في رأي الأكثري وقوع المشترك، أكثر العلماء أجازوا وقوع المشترك بأنه قالوا جائز عقلا وواقع شرعا ولغة، وطائف ما في وقوع المشترك وثالث للمنع وطائف منعهم مطلقا وطائف أجازوا في اللغة العربية ومنعهم في القرآن. قالوا لأنه في الشريع في الشرع يكون المام يكون لا فائدة فيه أو أنه تطوير بدون فائدة، وقولهم أنه تطوير رد عليهم بقوله لو قلت شربت من العين لم يكن فيه تطوير، لأنه يقول لك أنه لا يدل على معنى على معنى في الغالب إلا بقرين، وعليه الدال بقرين حينه، وعلى أنه أيضا تطوير يقول لك ما المانع من أن يكون فيه فائدة، فالنفس تشرع وتستشره للتفصيل بعد الإجماع، هذه فائدة.
نعم. لا يحصل اشتراك من شريط من العين.
هنا دل على الشرط دل على المراد عين جارية. لكن في تطوير. أيوه شريط دل على العين. معناها أنها ليست الباصرة ولا ذهب فضة ولا عزات الشيء.
أيوه. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء.
طيب المشترك هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يمكن إطلاقه على معنيه أو معانيه، أو لا يمكن إطلاقه على معنيه أو معانيه معا، إذا كان يؤدي إلى الضدين أو إلى النقيضين فيكون ممنوع، وحينئذ يكون من المذنب، لا يعمل به في الشرع إلا بدليل مبين المراد منه، لأن تعين أحد لمعنيين أنه هو المراد بدون دليل تحكمه هو باطل، لكن إذا كان يمكن وأطلقته على معنيه أو معانيه هل يكون حينئذ مجازا، لأن العرب لم تضعه إلا لكل معنى مستقل، لم تضعه للدلالة على الكل دفعة واحدة، أو هو حقيقة ومجاز، هذا الذي خلاف فيه، كقولك هند لا تعتد بالأقراء وتريد الطهر والحيض لأنها تعتد بالحمل، فأنا أطلقت على معنيه ومعانيه، تقول لا تعتدي على عين لزيد وتريد الباصرة والجارية والذهب والفضة، ما في مانع هنا إطلاقه إن لم يكن في تنازل لا مانع حرمه إطلاقه على معنيه، لكن هل يكون مجاز باعتبار أن العرب لم تضعه إلا لكل معنى مستقل، أو هو حقيقة ومجاز، حقيقة في جانب ومجاز في إطلاقه على حيث إطلاقه على الكل. نعم.
أن يخلو من قرينة فمثل
نبلاء، هنا المراد بها الالتياء من العلماء.
أن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل.
وقلت لك إذا كان لا لتت هناك قرينة عين، يعني لم يمكن إطلاقه على الجميع، أو ليست فيه قرينة عين المراد منه فيكون مجمل. يعني إذا يكون مجمل لأنك حملك له على معنيه أحد معنيه أو معانيه بدون دليل فحكمه هو باطل، لكن إذا أمكن يطلق، لذلك بعضهم أطلقه على المعاني كلها كقولك هند لا تعتد بالأقراء لأنها تعتد بواضح الحمل، عدتها واضح الحمل، وقولك لا تعتدي على عين اللي زيد وتريد الجميع. نعم.
وقيل لم يجزه نهج الأرض، وقيل بالمنع للضد السلبي.
طيب يقول لك ان رأي قول آخر من العرب لم يجيزوا هذا، لم يجيزوا إطلاقه على معانيه ومعانيه لأنهم لم يضعوه إلا لواحد وإن كان يدل على الجميع، وقيل هو ممنوع في الإيجاب الذي هو ضد السلب، لأن السلب النفي ومثله النهي وضده الإيجاب، لا يصح إطلاقه على الإيجاب لأنه يكون مصدر في سياق الإثبات لا يحل، وأما إذا كان في باب النفي لا مانع، لأن النكرة في سياق النفي تعم.
وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جوازي.
وهل يجوز إطلاقه على المجازين؟ كان تقول لا أشتريك وتريد الصوم، بأن إطلاق الشراء على الصوم مجاز. أو لا يشتري لي وكيل، أنت قلت لا أشتري، هذا معنى أنه فعلك أنت، والشراء غير الصوم وغير الشراء لكم. هل يجوز؟ بعضهم قال لك يجوز إطلاقه على مجازي، وفي المجازين أو المجازي
وضده الإطلاق وذو الجوازي،
وضده الإطلاق وذو
الجوازي. بعد أن قرأت
طيب أنا أقرأ لهم إن شاء الله نشوفه
مرادي. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في الترادف، وهو تعدد اللفظ
ضده هنا يرادف ضده، اي يجوز اطلاقه على المجاز والحقيقة، يجوز. ومنه قوله الله تعالى وافعلوا خيرا، فالامر حقيقة في حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، والخير شامل للواجب والندب. افعلوا خيرا ضده الإطلاق ذو جوازي، لكن هنا يقول لك انه ضده التعبير عن النفي والإثبات للضدين اصطلاح اللغة وليس اصطلاح المناطق، لأن المناطق يقول الضدان أمران وجوديان بينهما غاية المنافات لا يجتمعان معا لكن قد يرتفعان معا ويحل محلهم، كالنقطة الصغيرة التي لا تتجزأ يستحيل أن تكون بيضاء صفراء وقت واحد، لكن يستطيع ترفعه وتحط لون آخر. اما النقيضان امران وجوديان بينهما غاية المنافات لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، فجمع بين النفي والإثبات، موجود غير موجود لابد ان احدهما يكون ثابت والثاني غير ثابت، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. الشيخ يلاحظ على هذا نطلق الضدين عليه من باب اطلاق اهل اللغة لا من باب اطلاق اهل الاصطلاح لهم المناطق. نعم ثمرة الخلاف انه اذا كان لا يمكن الجمع لا يمكن حمل على الجميع يكون مجمل، وإلا يكون لا مانع منه. لو قال لك المتكلم باسم الشارع صدق صلاة اللغة حصلتهم في اللغة في الدعاء وفي الشارع في العبادة في مانع تجمع بين الاثنين، ما في مانع تحمله عليه تدعو وتقوم تصدق مثلا. كذلك لا تعتدي على عين اللي زين أي توم باطرة أو جارية أو ذهب بفضة، ما في مال ما في مال، لكن هم ينقصون من حيث هل الإطلاق هنا جائز اعتبارا من العرب لم يضعوا إلا لفظ إلا لكل معنى مستقل، وهذا يسموه من الاشتراك المعنوي، لأن يعني الاشتراك اللفظي يقولون على اختلاف الأصل، اشتراك اللفظ هو أن يتعدد الوضع بتعدد المعنى، عنات وضعت العين لتدل على الباطرة ثم وضعت مرة أخرى لتدل على جارية وهكذا، يقول لك هذا خلاف الأصل، الأصل من الكلمة وضعت لتدل على معنى سواء كان فردا أو أكثر، وهذا اشتراك المعنوي وهو اللي يريدونه. أما إذا كان لا يدل على واحد دون الآخر بالدلالة سواء فهذا هو اللي يسموه مجمل، والذين منعوا قالوا لعدم فائدة فيه في القرآن، ورد عليهم بأن فيه فائدة اللي هو الإجمال نفسه في القرآن، رد الله أرتاه لأنه فيه فائدة، أول القرآن يتعبد بتلاوته وإن لم نعمل بمدلوله، هذا حكم شرعي ليس كذلك. وثاني يقول لك تشوف النفس وانتظار البيان أوقع في النفس وأدبر، هذه فوائد. نعم اقرأ الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في الترادف، وهو تعدد اللفظ واتحاد المعنى كالأسد والليل، وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالثها التفصيل، يعني انه اختلف في الترادف على ثلاثة اقوال،
المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل، منع الجواز في اللغة والمنع في الشرع. نعم
الاول انه واقع في الكلام وهو الحق، ومن فوائده ان احد الرديفين يصلح لما لا يصلح له الاخر في السجع والشار والجناس، وقد يكون أحد الرديفين أسهل على الألفظ الذي لا ينطق ببعض الحروف من الآخر، فالذي يتعذر عليه النطق بالراء يعدل عن لفظ البر مثلا إلى لفظ القمح. القول الثاني وهو قول ثعلب
وابن فارس والزجاج وابي هلال العسكري ان الترادف غير واقع في الكلام، وقالوا كل ما يظن مترادفا ليس بمترادف، اذ لا بد ان يشتمل احد اللفظين على معنى ليس بالاخر تحصل به المباينه في الصفات. فالانسان مثلا ليس مرادفا للبشر لاشتمال الانسان على معنى النسيان او الانس، واشتمال البشر على معنى ظهور البشره وقف على ذلك
بشرة.
القول الثالث هو التفصيل بين الالفاظ الشرعيه وغيرها، فيمتنع الترادف في الالفاظ الشرعيه ويجوز في غيرها، والتحقيق الجواز والوقوع مطلقا، فمثاله في كلام العربي الليث والاسد، ومثاله في الاصطلاحات الشرعيه الفرض والواجب عند غير ابي حنيفه والسنه والتطوع، ومثاله في القران يحسبون ويظنون.
على واحد نعم
لو قال بالخبر والحكم والتحريم لكن اولى من
نعم
لو قال بالخبر والتحريم لكن اولى ايش الفرق؟
يعني لو مثل بهذا لكن اولى من الفرض والواجب
بالنسبه للجمهور واحد
ايه بالخلاف
هذا يعني اولى لا والواجب والمكتوب
نعم كذلك
والواجب والمكتوب
وهل يفيد التالي للتأييد كالنفي للمجاز بالتوكيد؟ المراد بالتالي التابع، وهو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد متبوعه على زنته للتقوية، نحو قولهم حسن دسن وحاذق باذق وشيطان ليطان وعطشان نبشان. والمعنى أنهم اختلفوا في التابع هل يفيد التأييد أي التوكيد للمتبوع أو لا، والحق أنه يفيد توكيده لأن العرب ما أرادت به إلا ذلك ولم تذكره عبثا. وقوله للنفي إلى آخره يعني أنهم اختلفوا أيضا في التوكيد هل ينفي المجاز ويرفعه أو لا. فالذي عليه أهل المعاني وهو قول المازري أن التوكيد يدل على التقوية ورفع يدل على المجاز.
لو قلت جاء زيد احتمل أن يكون خبر أو كتاب أو رسول، لكن لما تقول نفسه على التعين
فإذا قلت جاء زيد نفسه امتنع إرادة غير زيد مجازا، وإذا قلت جاء وكلهم
جاءوا كلهم جاءوا كلهم جاءوا كلهم
وإذا قلت جاءوا كلهم امتنع إرادة بعضهم مجازا. والذي اختاره القرافي أن التوكيد لا يرفع المجازة، وعليه فيكون التوكيد كالتابع في إثالة التقوية فقط دون رفع المجاز. والفرق بين التابع والتوكيد أن التوكيد يرفع المجاز على الراجح دون التابع، وأن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة المتبوع دون التوكيد، وأن التوكيد له معنى في نفسه بخلاف التابع، فإنه لو أطلق دون المتبوع لكان مهملا نحو بسن ونطشان. وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. التعاور التداول والتعاقب، ومنه قول عنترة في معلقته إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات
تعاوره كمات
نهد تعاوره الكمات
كمات كمات
نهد تعاوره الكمات مكلم، أي تداولوه وتعاقبوا عليه بالرمي. ومعنى البيت أن للرديفين تعاورا أي تعاقبا، بمعنى أن كل منهما يأتي بمعنى الآخر باتحاد معناهما، وسيأتي للمؤلف قوله وبالمرادف يجوز قطعا. ومحل إتيان كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن الله تعبدنا بأحدهما كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل. وقوله تعبد
من بناء الفاعل
يعني تعبدنا الله به. وبعضهم نفي الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا، يعني أن بعض الأصوليين كالرازي منع وقوع الرديف مكان رديفه لغة. فقوله أبدا أي منع مؤبدا، أي سواء كان من لغتين
أو من لغة واحدة
أو من لغة واحدة.
التميمي والقيسي هذا كل منهم لغة مستقلة، القيسي لا ينطق إلا بلغته والتميمي لا ينطق إلا بلغته، لكن بالنسبة للعجمية الكل لغة واحدة لغة عربية.
وقوله بعضهم إلى آخره يعني أن بعضهم قيد منع تعاور الرديفين لما إذا كان من لغتين قائلا إنه يجوز في اللغة الواحدة لأن ضم لغة إلى أخرى تضم مهمل إلى مستعمل. وما قدم من منع تعاور الرديفين إن كان أحدهما متعبدا بلفظه فإنه ممنوع من جهة الشرع لا من جهة اللغة, خلافا للحنفية القائلين بانعقاد الصلاة بمراد تكبيرة الإحرام ولو من الفارسية. قال في نشر البنود فإن قلت كيف يتصور نجم وقوع كل من الرديفين مكان الآخر لأنه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان, فإنه إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالرديف مكان رديفه. قلت والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لغتين قيسية وتميمية مثلا, فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لأن العربية لا ينطق بغير لغته, والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية, وكذا الشامي مثلا لا يأتي بلفظ المصري كعكسه. انتهى منه بلفظه. دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي, والخلف في التركيب لازم مفرد. قوله دخول مبتدأ خبره جملة يقتدي, خبره جملة يقتدي أي يتبع هذه المسألة أي ينبني عليه, والمعنى دخول من عجز إلى آخره. ينبني الخلاف فيه أو الخلاف في هذه المسألة. وقوله أو نية بالخفض عطفا على الموصول المجرور لما, والمعنى أن من عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام لعجميته إذا قلنا بعدم تعاور الرديفين يدخل في الصلاة بالنية, لأن الرديف هنا لا يقوم مقام رديفه على هذا القول. وعلى القول بتعاور الرديفين يدخل في الصلاة بمرادة تكبيرة الإحرام بلغته أو يدخل فيها باللفظ الذي يدخل فيه في الإسلام لأنه يؤدي معنى الله أكبر. وقول المؤلف أو باللسان يعني لسان العجمي. وقوله والخلف في التركيب إلى آخره يعني أن الخلف في تعاور الرديفين في حال التركيب فقط دون الإفراد, قاله البيضاوي خلافا للفخر الرازي. فعلى قول البيضاوي يجوز تعاور الرديفين في تعديد الأشياء من غير حكم عليها
من حين الإفراد. نعم. أيوه. الحنفية خاصة وحنيفة خالفة وصاحبة, لأنه هنا يقول لك هذا الله تعبدنا به فلا يجوز نأتي بلفه حتى المرادف هنا ما فيه تعظيم لله من نفس اللغة يمنعون مطلقا. يقول لك الله تعبدنا بالدخول بالله أكبر في تكبيرة الإحرام والسلام بالتحليل, ما نأتي بمراد الزيمة للغة العربية من النفس الشرع الفاظ التي تدل على المعنى. ما هو الله تعبدنا بهذا لا يقول به إلا أبو حنيفة اللي مجيز ذلك, ولذلك أجاز حتى باللغة العجمية مراد تعويل.
إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي, يعني أن إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في الصلاة مثلا لا يجوز في مذهب المؤلف يعني مذهب مالك. وعز المؤلف في شرح جوازه لأبي حنيفة وقال وخالفه صاحباه. المشترك الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقي كالعين للباصرة والجارية. في رأي الأكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك, يعني أن في وقوع المشترك ثلاثة أقوال. الأول وهو رأي الأكثر وهو الحق جوازه ووقوعه مطلقا في الوحي وغيره نحو قوله ثلاثة قروء, لأن القرآن مشترك بين الظهر والحيض, وحجة هذا القول مشاهدة الوقوع
واقع يعني ورد في القرآن هو منع. نعم. وفي اللغة كذلك موجود.
القول الثاني منع وقوع المشترك مطلقا في الوحي وغيره, وحجة القائل به أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله
لكل من المعنيين أو المعاني.
أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل من معنيي المشترك, وأجيب بأنه يتعين أحد معنييه بقرينة وإن لم توجد قرينة حمل على معنيه.
إن أمكن ذلك طبعا.
القول الثالث
منع الوضوء. لأنك لو قلت المرأة تعتد بثلاثة أقراء أيهم تريد، هل هو الطهر أو الحيض؟ وحكم ينبني على هذا يختلف. من قلت الحيض فمجرد ما تدخل في الحيضة الثالثة خرجت من العدة وحل العقد عليها للزوج الجديد، وليس لها النفقة لأن ما عادت رضعية ما عادت زوجة. وإن قلت الطهر تبقى الحيض كله ما باقي في العدة فللزوج الأول مراجعتها ويترتب عليها أحكامها. لذلك يقول لك هذا إذا أمكن، أما إذا لم يمكن هو يعتبر مجبر. توقف فيها على بيان. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله الذين قالوا هو الحيض والذين قالوا الطهر كل منهم طلب لي أدلة خارجية يرجح بها ما ذهب إليه.
يظهر القرينة
لا القرينة مسلمة
أيه.
بس هو ما أشار أن قال يحمل عليه إلا إذا أمكنه، وهذا لا بد منه لأنه إذا لم يمكن يتوقف فيه صار مجبلا.
القول الثالث منعه في الوحي دون غيره، حجة القائل به أنه لو وقع في الوحي لوقع إما مبينا فيقول بلا فائدة
مبينا إما مبينا فيقول
لوقع إما مبينا فيقول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد لعدم فهم المراد منه، والوحي ينزه عن ذلك. وأجيب بأمرين: الأول أن لا نسلم لزوم الطول، فقولك مثلا شربت من العين لا طول فيه مع أنه قرينة تبين أن المقصود الجارية للبصرة. الثاني أن لو سلمنا جدليا أنه يقول فلا نسلم كون الطول بلا فائدة، لأن التفصيل بعد الإجمال من مقاصد اللغة العربية ففيه فائدة لم تكن في غيره، لأنه أوقع في الذهن لأن الإجمال يستدعي شوقا إلى التفصيل، فإذا جاء التفصيل صادف محله للتشوق إليه. إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء، يعني أن النبلاء أي الأذكياء من الأصوليين أجازوا إطلاق المشترك في وقت واحد من متكلم واحد. وقوله مثلا يعني أو ما وقوله مثلا يعني أو معانيه إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين، كقولك عين وتعني الباصرة والجارية والذهب. وقوله مجازا أو ضدا يعني أن المشترك إذا أطلق على معنيه أو معانيه قيل إنه يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع لمعنيين أو معان وإنما وضع لكل واحد لإفراده. وكونه مجازا قول أكثر المالكية، وقيل يطلق على معنيه أو معانيه حقيقة وهو قول الباقلاني والشافعي والمعتزلة، وهو مراد المؤلف بقوله أو ضدا يعني ضد المجاز وهو الحقيقة. ومحل القول بإطلاقه على معنيه أو معانيه إن أمكن ذلك بأن يكون لا منافاة بين المعنيين أو المعاني، أو تكون بينهما منافاة ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق، فالأسود والأبيض مثلا متنافيان في ذاتيهما، والجون مشترك بينهما فيجوز على هذا القول أن تقول ملبوس الجون وتعني الأسود والأبيض لأنك لابس لكل منهما.
أي لأنك لابس لكل منهما مشكل لباسك من اللونين.
ومن هذا الوجه لا منافاة لجواز جمعك بين لبس الأبيض والأسود. وتقول أفرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت
أقرأت.
وتقول أقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت. وقوله إطلاقه مفعول مقدم على فعله الذي هو أجاز، والنبل للوزن. إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل.
نبلاء للتياء
نبلاء مقصورا للوزن. مقصورا للوزن.
إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل، يعني أن المشترك إذا تجرد من القرائن الدالة على تعيين أحد معنيه أو معانيه أو على تعميمه لجميع معانيه يحكم عليه بأنه مجمل، أي غير مستضح، أي غير مستضح المعنى كما يأتي للمؤلف. وبعض العلماء يحمله على معنيه أو معانيه كما هو مذهب الشافعي قائلا بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن. وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي، يعني أن بعض العلماء قال بأن إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازا، ولكن يجوز عقلا، لأن العرب لم تستعمله إلا وكل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها.
إن في كل واحد، إن في كل
تقطع لكلمة كل،
إلا في كل،
إلا في كل أي
واضح مراد،
لأن العرب لم تستعمله إلا في كل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعها. وهذا قول الغزالي وابي الحسين البصري المعتزلي والبيانيين وغيرهم. وقوله وقيل بالمنع إلى آخره، يعني أن بعضهم قال لا يجوز إطلاق المشترك على معنيه في الإثبات، وهو مراده بضد السلبي، لأن السلب النفي وضده الإثبات. وهذا القول يقول صاحبه إن ذلك يجوز في النفي ومثله النهي. فتقول مثلا لا قرأ لهند حامل تعتد به، وتريد أنها لا تعتد بحيض ولا طهر لأنها تعتد بوضع حملها، ومثله النهي فتقول لا تعتد على عين لزيد، وتعني به الباصرة والجارية والذهبة، لأن النكرة في سياق النفي تعم بخلاف الإثبات. ويدخل في الإثبات الأمر، وإذا كان المعنيان لا يمكن الجمع بينهما امتنع حمل المشترك عليهما قولا واحدا، كحمل صيغة أفعل على طلب الفعل والتهديد. وقوله للضد السلبي مقتضى كلامه أن الإثبات ضد النفي، ومراده الضد اللغوي لا الاصطلاحي، لأن النفي والإثبات ليس بضدين اصطلاحا، وإنما هما في الاصطلاح نقيضان.
لأن النفي والنهي واحد، كل متعاون بخلاف الإثبات. أيه. 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 نهي. نعم. خلاف لا تعتد من جنب حامل بقرء هو نفي. نعم.
ففي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جوازي، يعني أنه يجوز لغة إطلاق اللفظ على مجازيه أو على مجازه وحقيقته. فمثاله إطلاقه على مجازيه قولك لا أشتري وتريد لا أسوم، ولا يشتري لي وكيل. ومثال إطلاقه على حقيقته ومجازه عندهم قوله وافعل الخير، فإن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، وهو مستعمل هنا فيهما لتناول الأمر الواجب والمندوب في قوله وافعل الخير. ومحل جواز إطلاق اللفظ على مجازيه أن تقوم قرينة على إرادتهما، أو يكون متساويين في الاستعمال ولا مرجح لأحدهما. فإن رجح أحدهما تعين، وألا يتنافيا كالتهديد والإباحة. ومحل جواز إطلاقه على حقيقته ومجازه فيما إذا ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة، فإن لم يساوها امتنع إرادته معها، وإن حمل على حقيقته ومجازه معا يكون مجازا. وقيل حقيقة ومجازا باعتبارين. وقول المؤلف أو المجاز وضده، يعني المجاز، يعني المجاز والحقيقة، أي حمل اللفظ عليهما معا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون